وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شهر صفر كما هو شهر محرم شهر أحزان أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، فقد مرت علينا ذكرى الأربعين ونحن على أعتاب ذكرى شهادة الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، وبعدها ذكرى المناسبة الأليمة العظمى وهي ذكرى رحيل سيد بني البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وذكرى شهادة حفيده الإمام الحسن المجتبى سلام الله تعالى عليه في آخر صفر. وعلى أعتاب ذكرى الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه أتوقف عند محطة أساسية من محطات حياته، وهي ليست محطة ظرفية وإنما كانت سائرة معه حيثما سار. فقد عرف عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان يتنقل بين البلدان للهدف الأسمى ألا وهو هداية الناس. وقد ورد من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ما يعبر عن مدى انتشار هداية الإمام الرضا وعلوم الإمام الرضا، حتى ورد عن محمد بن عيسى اليقطيني أنه قال: جمعت من مسائل مما سئل عنه وأجاب 15,000 مسألة. وهذا ما يدل على الانتشار الواسع في عملية الهداية، في عملية تعليم الدين والتفقيه في أمور الدين. من هنا كان الإمام ينتهز ويستثمر ويغتنم كل فرصة لأجل تحقيق هذه الهداية، وهو الذي سار في إمامته في سلسلة عبر عنها جده النبي محمد صلى الله عليه وآله للإمام علي بن أبي طالب: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. إنها المسؤولية وإنها المكافأة الكبيرة بالنسبة إلى باقي أعمال الإنسان. لذلك حينما نقرأ مسيرة الإمام الرضا، حينما أتي به إلى خراسان، حينما أجبره المأمون بولاية العهد، فهو بهدف أن يسير بالإمام الرضا في المناطق التي لا يوجد فيها الكثير من الشيعة، فمر به في بلدان قل بها شيعة أهل البيت عليهم السلام، لأنه كان يخاف من الملاقات، كان يخاف من المشهد الذي يجتمع فيه الإمام الرضا عليه السلام مع شيعته، كان يخاف على المستوى السياسي والولائي والآثار التي تترتب عليه. ونحن نعرف أنه حتى بعدما وصل إلى خراسان، أن الإمام الرضا عليه السلام حينما ذهب إلى الصلاة، إلى صلاة العيد، وقتها انتشر الناس في تلك المدينة، حتى أنه حينما شوهد الإمام الرضا يمشي بمشي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مصلى العيد، ما من راكب إلا ونزل عن دابته، وما من لابس خفا إلا وقطع شرطة خفه، ومشى الناس حفاة مع الإمام الرضا عليه السلام في مشهد جماهيري مهيب، اقتضى من المأمون أن يرسل من يوقف الإمام الرضا من إكمال مسيرته نحو صلاة العيد، منعه عن صلاة العيد، لأنه خاف من التحرك الجماهيري بتعبير اليوم، خاف من هذا الولاء العظيم، خاصة أن أهل البيت عليهم السلام كانت لهم جذبة تكوينية، كانت لهم جذبة بدون كلام، كان لهم ما يشد الناس إليهم قبل أن يتحدثوا إلى الناس، وهذا ما نقرأه في سيرة واسعة من محطات أهل البيت عليهم السلام. من هنا المأمون أراد أن يسير بالإمام الرضا في محطات ليس فيها من يوالي الإمام الرضا بكثرة، فكان في طريق الإمام الرضا عليه السلام البصرة، أن البصرة مع التغيير الديموغرافي الذي حصل فيها في زمن الأمويين اختار له أن تكون البصرة هي إحدى الطرق. وصل الإمام الرضا عليه السلام إلى البصرة، في البصرة وقوف الإمام رضا في محطة في البصرة يحدثنا التاريخ عن انتقال جو البصرة من عدم ولاء إلى ولاء، لأن الإمام استثمر الفترة القصيرة التي قام فيها في البصرة، التي أقام فيها في راحة في مسيرته. حتى في قصص غيب، واحد مثلا بيجي قدام الناس، كان قد رأى في منامه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاه 7 حبات تمر، فوصل في مجلس الإمام الرضا عليه السلام أمام الناس، فإذا بالإمام الرضا عليه السلام يقدم له 7 حبات تمر، فتذكر المنام وتعجب، فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: لا أزيدك عما أعطاك رسول الله. اللهم صل على محمد. استعمل الإمام الرضا علمه الخاص، لأن الفترة كانت قصيرة جدا، والفترة القصيرة جدا قد لا تستوعب النقاش العلمي والمناظرات والاحتجاج، ولكن هذا يؤثر كثيرا، خاصة أن هذا الرجل كان من المعروفين لدى الناس، وقد روى للناس هذه الحادثة، مما أثرت كثيرا على النظرة إلى الإمام الرضا على أساس النظرة الإلهية الخاصة، على أساس العلاقة الخاصة بالله سبحانه وتعالى. من جملة المحطات الأهواز، الأهواز تلك المدينة التي أثر فيها وجود الإمام الرضا عليه السلام وقتها إلى تاريخ امتد في المستقبل. سمعت ذات مرة سماحة القائد الإمام الخميني دام ظله قال: التشيع مدين اليوم لمدينتين، الأهواز وجبل عامل. اللهم صل على محمد. نحن نعرف جبل عامل وأثره في التاريخ وكيف أنه نشر التشيع في العالم، ولكن الأهواز أيضا هي مدينة كان لها دور كبير جدا في إيصال الإسلام المحمدي الأصيل. إحدى الأسباب الأساسية التي جعلت هذه الأصالة في مدينة الأهواز ركون الإمام الرضا عليه السلام فيها، ووقتها أيضا الإمام الرضا أيضا استخدم بعض ما أعطاه الله سبحانه وتعالى ومنحه من اتصال في الغيب. مرض الإمام الرضا عليه السلام في الأهواز، فالإمام الرضا طلب من بعض الناس أن يذهبوا إلى شخص كان طبيبا مخترعا، وكان قد اخترع دواء لم يقل به لأحد، بعد سر عنده اكتشاف. فطلب الإمام الرضا عليه السلام من بعض الناس أن يذهبوا إليه ويطلب منه ذلك الدواء. وحينما وصل الناس إليه تعجب ذلك الطبيب، لأنه بعد ما قال لأحد سر هذا الدواء. وحينما علم أن الإمام هو الذي طلب منه ذلك انقلب الرجل، وانقلب معه الكثير من الناس. أراد الإمام الرضا حتى أن يستثمر مرضه، حتى أن يستثمر طريقة علاجه لأجل هداية الناس. من محطات الإمام الرضا عليه السلام نيشابور، تلك البلدة التي كان فيها ثقل علمي كبير جدا على مستوى علماء الأمة. وما كانت نيشابور وقتها معروفة بالولاء لأهل البيت عليهم السلام، بس كانت حوزة كبيرة جدا. يقال في التاريخ أنه الذين استقبلوا الإمام الرضا عليه السلام في الأهواز، لأنه الأهواز يعني صار الإمام الرضا عليه السلام قرب مشهد اليوم، يعني عرف الناس أنه انتقل، أخبار وصلت إلى الناس، فأرادوا أن يستقبلوا الإمام. استقبله في نيشابور 120,000، تجمهروا حول الإمام حتى وصل الإمام وكان في هودج. فاجتمع الناس وقام عالمان كبيران من العلماء في نيشابور وتمنيا على الإمام أن يظهر وجهه ليروا به وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. قال له أبو زرع الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي، وهما عالمان كبيران جدا في نيشابور، قال له: أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة، بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين، إلا ما أريت وجهك الميمون المبارك ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك محمد. اللهم صل على محمد. الإمام الرضا عليه السلام أخرج وجهه من الهودج، رآه الناس فصمتوا من جاذبية مشهده، فإذا بالإمام يحدثهم بحديث سمي في التاريخ بحديث السلسلة الذهبية، حديث مشهور متواتر، لأنه اللي كتب الحديث وقتها 20,000 كاتب، وانتقل هذا الحديث بهذا التواتر من طائفة إلى طائفة، من فرقة إلى فرقة. الإمام الرضا عليه السلام ذكر حديث متسلسل، لأنه هم قالوا له: رويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك محمد، حديث متسلسل عن الإمام رضا عن آبائه. حتى أن أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي حينما ذكر هذا الحديث قال: لو قرئ مع سنده على ميت لأفاق. اللهم صل على لأنه كان حديث يحمل بركتين، بركة السلسلة وبركة المضمون. الإمام رضا عليه السلام قال لهم في هذا الحديث، وهو دقيق في كل كلمة فيه من السلسلة التي أراد أن يبين فيها طبيعة الأئمة المعصومين مع الألقاب الأساسية لكل إمام والذي يدل على وظيفته الأساسية ودوره في عصره، قال عليه السلام: حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين شهيد كربلاء عن أبيه علي بن أبي طالب أنه قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عن جبرائيل عليه السلام أنه قال: سمعت رب العزة سبحانه يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني ومن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. هذا الحديث المتواتر الذي كتبه المسلمون وانتقل بتواتر عبر التاريخ إلى يومنا هذا، الإمام يذكر فيه سلسلة الأئمة، سلسلة المعصومين مع صفاتهم وألقابهم الأساسية، وأراد من خلاله أن يتحدث عن الجوهرة الأساسية التي أراد الإسلام أن يحققها في الإنسان، وهي جوهرة التوحيد. شو الأساس في الإسلام؟ التوحيد، كلمة لا إله إلا الله حصني، التوحيد، لا إله إلا الله. وأراد أن يعطي هذه الرسالة بشكل جذاب وبشكل مريح، وبشكل حينما يسمع الإنسان هذا الحديث فإنه يشعر بعظمة الإسلام وبسماحة الشريعة، بأن الشريعة سمحاء وأن الدين سمح. كلمة لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله حصني، من قالها، من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. الناس سجلوا هذا الحديث، الإمام رضا عليه السلام أغلق هودجه وسار، والناس قد انشدت في أنظارها إليه، سار أمتارا ثم توقف الموكب. هنا الإمام رضا عليه السلام من دون أن يطلب منه الناس رفع ستار الهودج وأطل بوجهه نحو الناس، فوقف الناس ليستمعوا ماذا يريد أن يستدرك، فقال لهم ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها.
اللهم صل على محمد.
الإمام أراد بمسيره هذا خطوات أن يركز الفكرة، أن يلفت الناس، أن يلتفت إليه الناس أكثر ليوصل رسالة أساسية، لأنه كان عابرا. والإنسان الذي يريد أن يوصل رسالة هداية ويكون عابرا لابد أن يربط الطرف الآخر، لابد أن لا يتركه في حيرة من أمره بعد أن يحصل ولو على جوهرة، لابد أن يكمل معه، بده يعمل له اتصال. ما هو هذا الاتصال؟ أراد أن يبين أن كلمة التوحيد ليست كلمة باللفظ، أن كلمة التوحيد تعني أن يعيش الإنسان مع الله وحده، أن لا يشرك به غيره، ومعنى ذلك أن يسير على أساس الإسلام المحمد الأصيل الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، واستمر بأئمة أهل البيت، والذي بدون أئمة أهل البيت لا تحقق له في الواقع. فلذلك من أراد أن يوحد الله توحيدا حقيقيا معنويا واقعيا عليه أن يأخذ بالسلسلة الطاهرة كلها، بدءا من محمد صلى الله عليه وآله، انتهاء وقتها بالإمام الرضا عليه السلام.
اللهم صل على محمد.
وهذا ما أحدث انقلابا، هذه من ضمن الحوادث التي أحدثت انقلابا في إيران، الانقلاب نحو مذهب أهل البيت عليهم السلام. لأن ما أراده المأمون من ولاية العهد انقلبت عليه. المأمون كان يفكر تفكيرا تكتيكيا بمجيء الإمام الرضا إلى خراسان، لأنه كان في ثورات علوية كثيرة وكانت تزعزع من أركان حكمه، فكان يريد أن يخمد الثورات العلوية، أن يسكت الثورات العلوية. هذا هو إمامكم، هذا هو قدوتكم وأسوتكم وقائدكم وعالم أهل بيتكم، هذا ولي عهد. أراد أن يركز حكمه بواسطة أن يقول للناس أن الإمام رضا هو ولي العهد، مع أن الإمام رضا كان أسن منه في العمر في السن، ولكن كان يفكر في تركيز وتوطيد حكمه بواسطة ولاية العهد، بينما الإمام الرضا عليه السلام كان يفكر تفكيرا استراتيجيا، كان يفكر في المستقبل، كان يفكر في هذه الدولة التي يعبرها الإمام الرضا والتي ستكون في آخر الزمان دولة خراسان التي تمهد لحفيد الإمام الرضا الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه.
اللهم صل على محمد.
كان يفكر أن يبني الإنسان، أن يهدي الإنسان عبر سلسلة من الزمان الآتي. وهكذا نجح الإمام الرضا عليه السلام في هداية الناس. أراد المأمون بتفكيره التكتيكي القاصر أن يبين أن الإمام الرضا عليه السلام هو عالم من العلماء، وإلى جنبه الكثير من العلماء الكبار، ففتح ما يمكن أن نطلق عليه بالصالون الثقافي بخلافته بحسب اصطلاحه. عمل صالون ثقافي وأتى به بأكبر علماء العالم، جمع أكبر علماء العالم حتى يجي الناس على هذا الديوان الثقافي، والناس يشوفوا الإمام الرضا ويشوفوا أولئك العلماء حتى يقول هو عالم مثل أولئك. ولكن هذا الديوان الثقافي إذا اليوم بدكم تقرأوا عن الأفكار الأساسية العقائدية في مدرسة أهل البيت تقرؤونها في كتاب عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام وفي غيره من الكتب، مسند الإمام الرضا عليه السلام التي جلها كانت كلمات الإمام الرضا عليه السلام التي أزهرت وحولت الناس وبينت أن هذا الرجل الذي أراد المأمون أن يبين أنه عالما كبقية العلماء وليس كذلك، وإنما هو صاحب العلم اللدني وهو صاحب العلم العقلائي الذي يدخل إلى القلوب من غير استئذان.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لقد قلب ذلك الديوان الثقافي، قلب الثقافة وقتها في عقول الكثير من العلماء حينما سمعوا أفكار الإمام الرضا. في ناس ما سامعين، مثل اليوم. اليوم مشكلة الكثير من الناس في العالم أنهم لم يسمعوا بمدرسة أهل البيت وبفكر أهل البيت. اليوم الإعلام العالمي يحاول أن يشوه من قيمة هذه المدرسة وأن يقدمها عبر صور، قد يكون هذا التقديم عبر صور تطبير ودماء وأطفال كما يحدث بعض الناس في بعض مشاهد عاشوراء للأسف، أو يقدم هذه الصورة من خلال تشويهات ومن خلال بعض المبالغين على أقنية فضائية من هنا وهناك، حتى تقدم مدرسة أهل البيت بشكل ينفر، بشكل يخلق حاجزا بينها وبين الناس. ولكن والله لو اطلع الناس على فكر أهل البيت الصافي لتحققت مقولة أهل البيت: لو أن الناس سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا.
اللهم صل على محمد.
الإمام الرضا عليه السلام أسمعهم محاسن الكلام، أسمعهم فكر أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وقام بهذه الوظيفة الراقية التي هي وظيفة الهداية، والتي هي أرقى بكثير من وظيفة قد يحققها الإنسان في علاقته الخاصة مع الله سبحانه وتعالى. في حديث حول مقارنة بين العبادة الخاصة وبين هداية الناس، ورد أن نبي الله داود سلام الله تعالى عليه خرج مصحرا منفردا. داود معروف كان نبيا ملكا، يعني كان كثير التعاطي في الأمور الاجتماعية، واللي بيتعاطى كثير بالأمور الاجتماعية هو ملك صاحب السلطة، يعني عنده أمور كثيرة على المستوى الإداري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتأخذ منه وقت. هاي بتكون على حساب أي شيء، بتكون على حساب عبادته الخاصة، بتكون على حساب خلواته مع الله سبحانه وتعالى، بتكون على حساب مناجاته. الرواية بتقول إنه داود عليه السلام صار عنده نوع من ضيق الصدر، بالنسبة لمقابلات الناس مقابلات الناس مقابلات الناس، فخرج مصحرا منفردا وحده للصحراء، فأوحى الله إليه: يا داود ما لي أراك وحدانيا، ليش وحدك؟ فقال: إلهي اشتد الشوق مني إلى لقائك، وحال بيني وبينك خلقك. هاي اللي بيشتغل بالأمور العامة من المؤمنين بصير عندهم هاي الحالات مرات، بيحسوا مرات إنه كثرة الأمور الاجتماعية وا 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 تحول بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، تحول بينهم، بيتعب الواحد، تكون على حساب العلاقة الخاصة بينه وبين الله. وهكذا كانت نبي حالة نبي الله داود: وحال بيني وبينك خلقك، فأوحى الله إليه: ارجع إليهم فإنك إن تأتيني بعبد آبق، عبد منحرف مش متدين، بتجيب لي إياه تعمله متدين، فإنك إن تأتيني بعبد آبق أثبتك في اللوح حميدة.
اللهم صل على محمد محمد.
أحسن ما تيجي تناجيني وحدك منفردا، روح اهدي إنسان وجيبه. أثبتك في اللوح حميدا، وحميدا هي مرتبة من المراتب العالية والمقامات الرفيعة، وهي مرتبة الحمد التي منها اشتق اسم النبي فكان محمدا صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على
وهذا ما يثبت أن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله والتي من خلاله كان محمدا صلى الله عليه وآله كانت نتيجة هذه الهداية، كانت نتيجة هداية الناس. وهذا الدرس هو درس أساس في سيرة الإمام الرضا عليه السلام، في سيرة الأنبياء، في سيرة الأمة، في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. أن واحد يعمل عمل نوعي، يعني إذا إنسان بحياته هذا واحد، هذا عمل نوعي، هذا مش عمل كمي، نوعي، إنه هذا واحد إنسان قلبه من البعد عن الله إلى القرب من الله. وهذا العمل النوعي الله سبحانه وتعالى أكرمنا به حينما نربي أولادنا، لأن الأب والأم من وظائفهما الأساسية هي صناعة الإنسان المهدي. من أشرف الأعمال التي تقوم بها الأم وكذلك الأب أن تربي ولدا يصبح مهديا، أن يربيا بنتا تصبح مهدية، هذا من أفضل الأعمال، هي هداية. مرات نسمع بعض النساء بيصيروا يقارنوا بين العمل، وهي بعهد النبي صارت بين العمل، إنه ممكن الرجل يذهب إلى الجهاد ويعمل وا وا وا، بينما أولوية المرأة أن تكون في بيتها تربي أطفالها. فلعل بعض النسوة تقارن بأن الباب مفتوح إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة للرجال، بينما المرأة وضعها محصور في مسألة التربية على أساس الأولوية. ولكن النبي صلى الله عليه وآله حينما راجعته إحدى النساء في ذلك، فإنه أخبرها بأنها إذا قامت بوظيفتها كان لها كل الأجر الذي قد وضعته في رأسها بالنسبة إلى أجر الرجال من جهاد وعمل اجتماعي و و و مما يفعله في الساحة العامة. ليه؟ لأنها تقوم بصناعة الإنسان، تربي إنسانا، وهذا ما يجب أن يكون أولوية، أولوية للأمهات وأولوية للآباء، أن واحد بشكل أساس يكون عمله هداية الولد، هداية الولد. هاي الهداية غير التعليم، لأنه نحن عندنا مشكلة مرات بتفكيرنا مثلا بالمدارس، بدي أوضع ابني بمدرسة، طيب شو صفات هاي المدرسة؟ نسمع كثيرا من الآباء ومن الأمهات أول شيء بفكروا باللغة، بدها تكون اللغة الأجنبية قوية، طيب جيد، منيح تكون اللغة الأجنبية قوية، تعليمها عالي كمان جيد، بس قليل ما بنسمع من كثير من الناس مسألة التربية، لأن الولد حينما يذهب إلى المدرسة يقضي الساعات الأطول متيقظا في المدرسة وليس في البيت. طب هناك كيف يتربى؟ ما هو النسيج التربوي الذي يكون في ذهنه وفي سلوكه؟ ما هي بيئته ورفاقه هناك؟ مرات كثير ما بيفكروا الآباء، مع أنه هاي مسؤوليتهم، مسؤوليتهم أن يكون الأمر التربوي، أن تكون التربية هي الأساس في مسألة العناية بأولادهم. البيئة، بيئته بين جيرانه، بين أصدقائه، من هي هذه البيئة؟ خاصة اليوم، اليوم في خطر على مجتمعنا، في خطر. في المرحلة السابقة كان الخطر خارج البيوت، اليوم الخطر خارج البيوت وداخل البيوت، اليوم الانترنت داخل البيت، اليوم الفضائيات داخل البيت. واليوم حينما يدرس الشيطان الجن كيف يحرف الإنسان، شباكه كثيرة، أكثر بكثير من شباكه في الماضي. وحينما يدرس شيطان الإنس ذلك، يعني لما تدرس إسرائيل ومعها أمريكا قضية مجتمعنا التي أصبحت قضية أساسية في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، حتى الأحداث التي نجدها اليوم بعناوين وعناوين، هاي الأحداث متأثرة بالفارس الذي خرج في هذا البلد، هذه الأحداث متأثرة في المقاوم الذي استطاع أن يهز كيان الجيش الإسرائيلي وأن يهزمه في حرب تموز، هذه الأحداث التي نراها في تونس والتي نراها اليوم في مصر، هذه ما كانت لولا أن المقاومة الإسلامية في لبنان أعادت الثقة للعربي في ذاته. هؤلاء كانوا مهزومين في ذاتهم، الذي جعلهم ينظرون إلى انتصار ذاتي هو ما صنعه هذا الإنسان. اليوم الإسرائيلي يركز على هذا الإنسان، اليوم بالأبحاث الإسرائيلية الأساسية حينما يتحدثون عن الثقل الذي يتحداهم في بلدنا، عادة شو بيتحدثوا عن الثقل المركز؟ عادة كانوا يتحدثوا عن الصواريخ، بيتحدثوا عن القائد، بيتحدثوا عن المدربين تدريبا عاليا، صحيح هذه أساسية في مركز الثقل، بس مركز الثقل يعني الأمر الأساسي الذي يهدد الكيان الإسرائيلي. مركز الثقل اليوم حينما نقرأه في الدراسات الإسرائيلية الحديثة، لا نقرأ فقط أن الثقل هو الصواريخ أو قائد المقاومة فقط، اليوم في الدراسات يقولون بأن مركز الثقل الذي يهدد الصهاينة هو المجتمع الشيعي، هو المجتمع. هني بعبروا هاي التعبيرات مش مني، أحسن ما أقول تعبير، يقولوا تعبير طائفي، هاي التعبيرات منهم، بيقولوا المجتمع الشيعي يسبب مركز ثقل يهدد الكيان الصهيوني. اللهم صل على وهذا له لوازم عندهم، هذا لهم لوازم. طب انه هؤلاء كيف هزموا الكيان الاسرائيلي؟ ما من الواضح انه ما هزموه بالعدد ولا هزموه بالعتاد، عددهم اكثر وعتادهم اكبر ونوعيتها متقدمة اكثر، ما هي امور واضحة. الذي هزمهم هو نوعية المجاهد، هو ايمان المجاهد، هو اخلاص المجاهد، وهو نوعية المجتمع، وهو وعي المجتمع، وهو إيمان المجتمع، وهو صبر المجتمع، وهو مصابرة المجتمع. هم يريدون أن يدخلوا لهذا المجتمع، يريدون أن يحرفوا الشباب في هذا المجتمع. وهنا تقع المسؤولين مسؤولية كبيرة علينا في مسألة الهداية. الواحد إذا نظر في أسرته، في محيطه، في أقربائه، في جيرانه، وأخذ على عاتقه مسؤولية أن يهدي، بس يحط المسألة في فكره كأولوية. ليش الإنسان لما يكون عنده أولوية معينة، إذا كان تاجرا وعنده قضية تجارية بده يحققها، بيصير يضرب أخماس بأسداس حتى يحقق هذه القضية، لأنه حاططها ضمن الأولوية التي عنده. طيب إذا إنسان فعلا كان يريد أن يكون له خير مما طلعت عليه الشمس، أن يكون له العون الإلهي والمدد الإلهي والثواب الأعظم والرضا الإلهي، أن يضع عنده أولوية أن يهدي الآخر، أن يركز، أن يعمل، أن يخطط كيف يهدي بعض الناس ولو فردا. هذا يكون في إطار تحقيق الهدف الإلهي الأسمى، وفي إطار تحصين هذا المجتمع الذي لابد أن نتحمل مسؤوليتنا جميعا على الأساس الاجتماعي، على أساس المجتمعي. ما عم بحكي هلا بالسياسة العامة ولا بالناحية الاقتصادية، عم بحكي بدورنا الإيماني المجتمعي بالنسبة إلى الآخرين. هنا نكون قد حققنا الهدف الأسمى الذي طالما سعى إليه الإمام الرضا عليه السلام، وسعى إليه النبي وأهل بيته الكرام. وهذا ما يجعلنا أيضا في موقع القوة أمام التحدي المعاصر في زماننا هذا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.